الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، ما هي إلا سويعات قليلة وندخل في الربع الأخير من رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا فيها الصواب، وأن يشرح صدورنا فيها للخير والهدى، وأن يبلغنا فيها وإياكم وإخواننا وأحبابنا والمسلمين ليلة القدر. كنت تدعو الله تبارك وتعالى فتقول قبل رمضان: اللهم سلمنا لرمضان وتسلم منا رمضان متقبلا، ووفقك الله تعالى واصطفاك فكنت من المصطفين الذين اصطفاهم الله تعالى، فشهدوا هذا الشهر الفضيل، شهدوا بركاته وخيراته. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل سبباً في نجاتنا وإياكم يوم القيامة. ولكن المحزن أننا نرى كثيراً من الناس يصيبهم نوع من أنواع الكسل والفتور في هذه الأيام، فما عاد النشاط الذي كنا نلحظه في أول رمضان في كثير من هؤلاء، بل إن كثيراً من هؤلاء صار رمضان بالنسبة لهم روتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنت تقول قبل رمضان وقد عزمت على أن تغير نفسك وأن تجاهدها، كنت تقول: لئن أشهدني الله رمضان ليرين الله ما أصنع. وها هو سبحانه قد امتن عليك بمنته العظمى فأشهدك رمضان الذي هو شهر البركات والخيرات والفضائل، فما لك تنكص على عقبيك، وما لك لا تصدق توبتك. أيها الناس، إن كثيرا من إخواننا السالكين المنيبين إلى الله تعالى يصيبهم نوع من أنواع الدعة والكسل في آخر رمضان، على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يطهر محله وقلبه في العشر الأواسط من رمضان، فإذا أقبلت العشر الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وكان يخصها بعبادات لا يقوم بها في غيرها. وهذا إن دل فإنما يدل على عظمها وشرفها وجليل قدرها. فإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، فكيف بك يا عبد الله وقد تنكبت سبيله واجتنبت هديه، فصرت في العشر الأواسط بعيداً كل البعد عن مجاهدة نفسك، وأقبلت على العشر الأخيرة من رمضان بزاد قليل وبضعف واضح بين لا يكون أبداً من عبد مقبل على الله تعالى، يرجو ما عنده سبحانه من وعد ويحذر ما عنده من وعيد. أيها الناس، إن البعض ولشديد الأسف بعد الأيام الأولى من رمضان عاد سيرته الأولى، فصار مفرطاً في صلاة الجماعة، وصار مفرطاً في تلاوة كتاب الله تعالى، وصار مفرطاً في كثير من العبادات والتكاليف التي ألزم نفسه بها في أول رمضان. ونحن والله نعبد الله، نحن نعبد الله، لا نعبد أياماً ولا ليالي. وربنا سبحانه سبحانه وبحمده لا يحول ولا يزول سبحانه وبحمده، بل هو الحي القيوم سبحانه وبحمده نعبده ونعظمه ونجله ونقدسه في كل وقت وحين، ونخصه بالعبادة في أوقات استحب لنا نحن المسلمين أن نذكره فيها وأن نتزلف إليه فيها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذا أردت أن أقف وقفة رجد مع هذا الداء المستشري في كثير من المسلمين في هذه الأيام الأخيرة التي نودع فيها رمضان الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى وصفا دقيقا بأنه أيام معدودات. أيها المسلم، قبل أن تدخل عليك العشر الأخيرة من رمضان عليك أن تجدد التوبة. نعم، جدد التوبة من الغفلة والتقصير وطول الأمل، لا سيما وأن كثيرا من الناس في هذه الأزمان صار لا يفهم مراد الله من التكاليف ولا المقاصد الشرعية من هذه التكاليف. أيها الناس، إننا نتعبد لله تعالى في رمضان لنصل قلوبنا به سبحانه طوال العام، فإذا غفلت القلوب عن هذا المقصود في رمضان فأنى لها أن تحققه بعد رمضان. اتقوا الله في أنفسكم، عظموا ما عظم الله سبحانه، ومن تعظيم الله تعالى ألا تقصروا في أوقات يحب الله تعالى فيها من العباد الإكثار من التعبد والتحنث والتزلف إليه. ثانيا، توبوا إلى الله تبارك وتعالى من كل معصية اقترفتموها، وهذا أمر واجب في كل وقت وحين، إلا أنه يزداد تأكيدا ووجوبا في هذه الأيام الفاضلة. قال ربنا سبحانه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأوسع أبواب الرحمة والمغفرة تكون في هذا الشهر الفضيل، فتلك فرصة قد لا تأتيك يا عبد الله، قد لا تأتيك. كنا نسمع كثيرا من الوعاظ والدعاة يذكرون الناس بخطورة الغفلات وبخطورة الاجتراء على الله تعالى بفعل المعاصي والمنكرات. كانوا يذكروننا بالموت، بموت الفجأة، وكان الناس يستمعون إلى هذه المواعظ بنوع من أنواع البله والتقصير. فلما أقبلت هذه الجائحة وكان عام 2020، رأينا بأم أعيننا تساقط شباب صغير كانوا يحسبون أن الموت لا يقرب إلا كبار السن، ماتوا وهم صغار، مات الكبير والصغير، مات الشاب والشيخ، ماتت البنت والمرأة العجوز، فصارت رائحة الموت في كل مكان تقريبا. الموت قريب ولن يدعك حتى تتم توبتك. كنا نسمع من كثير من الدعاة: صوموا صيام مودع. وها نحن نرى الآن أن كثيراً من الناس لم يشهدوا رمضان وكانوا في كامل صحتهم، إلا أن الموت تخطفهم. والله أعلم من سيأتي عليه رمضان القادم. وهذا ليس وعظا بل تذكير بحقيقة قد يراها الناس رأي العين في فترات مقبلة. يا عبد الله، لئن أشهدك الله رمضان وما فيه من بركات وخيرات قد لا تأتيك الفرصة مرة أخرى حقيقة لا مجازا. ثالثا، احرص على الدعاء، احرص على الدعاء أن يوقظ الله تعالى قلبك وأن يصلح نفسك وأن يهديك سواء السبيل، لا سيما في هذه الأيام المباركات مظنة إجابة الدعاء. احرص على الدعاء أن يهدي الله تعالى قلبك وأن يعين جوارحك على الاستثمار الأمثل لما تبقى من أيام وليالي معدودات في هذا الشهر الفضيل. قل كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يقول ويكثر في هذه الأيام الخوالي، كان يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. والعفو عفو في الأديان وعفو في الأبدان، فلئن عفا ربك سبحانه فأصلح لك ديانتك يرجى أن يكون هذا مقدمة لإصلاح بدنك. فسل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رابعا، عليك بالأخذ بالأسباب الشرعية والكونية لإصلاح نفسك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لا يمكن بحال أن يسير الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وقلبه أشبه بالبطارية الفارغة. إن بطارية الموبايل المحمول إذا فرغت فإنها تعطيك في آخر الوقت إشارة إلى باتري لو. باتري لو يعني أن البطارية فارغة وتحتاج إلى شحن، وإلا فستكون عاقبتك هي خروج هذا الموبايل من الخدمة. سيقف هذا الشحن وسيغلق في وقت قد تحتاج فيه إلى مكالمة هاتفية. إن هذا القلب يحتاج إلى شحن دائم، وإلا فأنت معرض إلى فصل وخروج من الخدمة في أي وقت، وستندم يا عبد الله ولا تساعة مندمي. ففي الوقت الذي تفرط فيه في أيام رمضان ولياليه يحوز غيرك خير رمضان. أيها الغافل النائم، استيقظ وأدرك الغنائم، ولا يكون هذا إلا بالأخذ بالأسباب الشرعية والآداب المرعية في التعامل مع ما تبقى من رمضان. فمن أساء في الأول فليحسن في الآخر، فإنما الأعمال بالخواتيم. خامسا، تعلم سياسة النفس. الإنسان كائن ملول، كائن ممل، لذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا إلى هذه القضية، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا نجد أن هذا الإنسان الملول لا يمل تكرار الأخطاء، وهذه كارثة. يقولون أن كثيراً من الدول النامية التي يسمونها دول العالم الثالث هناك قواسم مشتركة في أنماط تفكير أصحابها، ومن ذلك أن كثيراً من هؤلاء لا يستفيد بأخطاء الآخرين، وإنما يعيد في كل مرة اختراع العجلة من جديد. يا هذا، نصحك السابقون ممن أفنوا أعمارهم وكادوا أن يفارقوا الحياة، نصحوك أن تنقذ نفسك فيما تبقى من عمرك، وأن تحرص في بداية حياتك وقوة شبابك، نصحوك أن تقبل على الله تعالى، فإن العمل في وقت الشباب لا يكون أبداً كالعمل في وقت الشيخوخة، نصحوك بهذا. ولكن النمط التفكير، النمط الخاطئ في التفكير، إعادة اختراع العجلة، لا بد وأن تعصي وأن تفرط في هذا الوقت حتى تتصرم منك الأيام والليالي. فإذا أصبت بمرض أو أصبت بجائحة أو نزلت بك فاقة، قلت ليتني فعلت وفعلت. هذه الطريقة في التفكير هي عين الخطأ الذي يجعلك دائما أبدا في أسفل سافلين. عليك يا عبد الله أن تسوس نفسك الأمارة بالسوء بحكمة، حتى تنقذها من مستنقع الغفلات، وحتى تأخذ بيدها إلى ما تصبو إليه من درجات. سادساً، عليك دائماً أبداً بتذكير نفسك بفضائل رمضان. بعض الناس في رمضان تحدث له إشكالات، من هذه الإشكالات أنه قد اعتاد الوعظ، والوعظ منصب شريف في دين محمد بن عبد الله، لأنه صلى الله عليه وسلم نعت بأنه مبشر وأنه نذير صلى الله عليه وسلم، والبشارة والنذارة عين الوعظ. وهذا إن دل فإنما يدل على حاجة قلوبنا إلى الوعظ المستمر، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذه القلوب قد يصيبها نوع من أنواع الغفلة، ولهذا تحتاج هذه القلوب إلى تذكرة واضحة بين الفينة والأخرى. حنظلة الأزدي رضي الله تعالى عنه وصف هذا الأمر كما عند الإمام مسلم، قال: حين قابل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال مشتكيا حاله، يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. هذا هو الحال الذي عليه كثير من إخواننا. فكانت النتيجة أيها الكرام أن أبا بكر الصديق قال له: والله إنا لنجد مثل ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله، انطلق بنا إلى رسول الله لندرك شيئا من العلاج النبوي لإنقاذ هذه القلوب. تخيل أن الصحابة الذين اصطفاهم الله تعالى، يتقدمهم الصديق الأكبر أبو بكر، ينعت نفسه بالغفلة والتقصير. إنها إشكالية قديمة حديثة، إشكالية الفتور، إشكالية الغفلة، إشكالية الانشغال بالمفضول عن الفاضل في وقت فاضل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أبا بكر وصاحبه، ثم يقول: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم أو على فرشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة. إن كثيرا من الناس قد فهم هذا الحديث فهما خاطئا، لا سيما فيما سمي الآن بالقراءة الثانية للوحيين كتابا وسنة، إنها قراءة العلمانيين المجرمين الذين يحادون الله ورسوله والذين آمنوا ليخرجوا النص عن سياقه وسباقه ولحاقه. كانت الإشكالية أن بعضهم يشرع لنفسه الغفلة فيقول إن نبيكم قال ساعة وساعة. يا عبد الله، إن الانشغال بالحلال سماه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، إلا أن هذه الساعة لا ينبغي أن تسيطر على قلبك وعلى جوارحك، لا سيما في الأوقات الفاضلة